بسم الله الرحمن الرحيم. مع الدرس السادس من رسالة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، نصيحة لطلبة العلم للشيخ الفاضل أبي حازم يوسف بن العيد الجزائري حفظه الله تعالى. والآن مع المادة المذكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام الواقعي رحمه الله في النقطة 11، الرحلة في طلب العلم. وقد جاء الحث على الرحلة في الكتاب والسنة، وجاء أيضا عن السلف رضوان الله عليهم بما هو معلوم وكثرت أخبارهم في ذلك. يقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذا حث من الله عز وجل وأمر بالرحلة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وأن ذلك واجب على الكفاية أن يكون من الناس من يكفي الناس أمر العلم والتخصص فيه وتحصيل العلم لدعوة الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر لعلهم يحذرون. وهذا من الواجب الكفاء العظيم، من الواجب الكفاء العظيم، وهو من أعظم الواجبات. وقد ألف في ذلك في الرحلة غير واحد من الأئمة ومن أهل العلم، من بينهم الخطيب رحمه الله، الخطيب البغدادي، له في ذلك من كتاب النفيس المعروف رحلة أصحاب الحديث، وذكر في ذلك من الأدلة ومن الآثار ما ينبغي الوقوف عليه، ليعلم المرء حقيقة ما كان عليه السلف من الحرص وحب العلم والغيرة على دين الله عز وجل، والتضحية بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل العلم. فمثل هذا الكتاب يجدر بنا مراجعته وقراءته والوقوف على تلك الآثار السلفية النفيسة التي تبعت فيك الهمة على طلب العلم، وتعرف يعرف المرء بعد ذلك قدر نفسه، ويعرف بعد ذلك قدر السلف، قدر السلف العظيم وقدر الأئمة، قدر أهل العلم وما ضحوا في سبيل تحصيل العلم وإيصال هذا العلم لك، ويعني نفي الدخيل عن هذا العلم وتقريره وتوضيحه، بذلوا في ذلك التضحيات العظيمة رضوان الله عليهم. وقد جاء عند الخطيب في الرحلة أن يزيد بن هارون قال لحماد بن زيد رحمه الله: يا أبا إسماعيل، هل ذكر الله تعالى أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال: نعم. ثم ذكر هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: ألم تسمع قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة وتلا له الحديث؟ قال: فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه، كل من رحل في طلب العلم والفقه، وعلى رأس ذلك من هم؟ أهل الحديث. هذه الآية: في كل من رحل في طلب العلم والفقه، وعلى رأس ذلك أهل الحديث، ورجع به إلى من وراءه لينذره ويعلمه. وهذا من الشرف العظيم، من الشرف العظيم الذي حظي به أهل الحديث وأتباعهم والمقتدون بهم. قال رحمه الله: ولها أصل أصيل، ومعنى ذلك أي أن لها أدلة، أي هذه الرحلة لها أدلة من الكتاب ومن السنة وهكذا أيضا من أقاويل السلف ومن سير السلف الأمر الكثير في ذلك والأخبار الكثيرة في ذلك، ومن القرآن ما قد مر، وكذلك من القرآن رحلة موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر، مع أن موسى من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل، وهو أعلم بلا شك وأفضل من الخضر عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك رحل إليه لأن عنده من العلم ما لم يصل إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فكان من أمر موسى عليه الصلاة والسلام أنه رحل إليه من أجل الاستفادة ومن أجل العلم، مع أنه أعلم منه. وفي هذا ما هو واضح من الحث على التواضع في نيل العلم، وأن يكون المرء منكثرا في سبيل تحصيل العلم وفي سبيل تحصيل الفائدة، وأنه لا ينبغي لأحد أن يطلب طلب العلم وإن كان بلغ ما بلغ من العلم العظيم، وينبغي أن يتواضع لمن هو أعلم منه، إما مطلقا أن يكون أعلم منه مطلقا أو أعلم منه في فن من الفنون أو في فائدة من الفوائد، فكل من أسدل فائدة لا تعرفها فكما جاء عن بعض السلف فأنت عبد له، يعني فأشكره ذلك الشكر العظيم. وقد يكون المرء ينجيه الله عز وجل من فتنة، وينجيه الله عز وجل من مصائب، وينجيه الله عز وجل ويعني يدفع عنه الله عز وجل شرورا وينال خيرا كثيرا بسبب وقوفه على الفائدة، وبسبب دليل واحد يصله قد يغيب عنه، فيكون له في ذلك ربما نجاته في الدنيا والآخرة، وربما يدفع الله عز وجل عنه بسبب مثل هذه الفوائد الخير الكثير. فلا يزهدن أحد في العلم، ولا يزهدن أحد في مجالس العلم، تجلس مجالس العلم، كن مستعدا، كن متيقظا في كل فائدة تأخذها، اقتنصها، اقتنصها، فالعلم خير. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الغباوة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، يعني أنت الآن هذا أعظم وأعظم بكثير العلم، هذا العلم الذي هو علم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي يعني أوصله السلف إلينا، وتجد حلقة من حلقة العلم، أو يعني من يفيدكم عن ذلك ربما قد يكون عندك زهد، قد يكون بقصد أو بغير قصد، فإن كان في قصد فالأمر عظيم، وإن كان بغير قصد فهي غفلة، ينبغي على المرء أن يدرك نفسه منها وأن يراجع نفسه، وأن يكون المرء حريصا على العلم وعلى اقتناص العلم وعلى يعني ترويض نفسه وكسرها في سبيل تحصيل العلم، في سبيل تحصيل العلم ينبغي أن تكون حريصا في سبيل تحصيل العلم. كل أول من يأتي إلى حلقة العلم، كل أول من يبادر في سبيل تحصيل العلم في سبيل السماع، فهذا خير كثير يضيع عنك، خير يضيع عنك كثير، وربما المرء قد يتغافل وبعد ذلك يعني يندم الندم العظيم بسبب فوات شيء من العلم. والله كثير من الفوائد ربما الإنسان قد يغفل أحيانا لا يدونها، يسمع من أهل العلم سواء سماعا مباشرا أو في شريط وغير ذلك، قد بعد ذلك تمر عليك حتى السنوات أو غير ذلك وتأتيك مثل هذه المسألة فتندم وتعض على أنامرك من الندم العظيم بسبب أنك فاتك مثل هذه المسألة، قد يكون نجاتك أو دفع شر عنك في تلك اللحظة بسبب هذه الفائدة أو بسبب هذا العلم الذي كافر. فليحرص المرء كل الحرص على العلم وعلى تحصيل العلم النافع. وانظر إلى موسى عليه السلام كيف رحل إلى الخضر، ولم يمنعه كونه أعلم منه أنه من أولي العزم من الرسل أن يتواضع عليه الصلاة والسلام له، وأنه يعني يقطع تلك المسافات العظيمة ومشاق السفر والسفر قطعة من العذاب، كل ذلك في سبيل تحصيل هذا العلم، تواضعا منه وخضوعا للخضر عليه الصلاة والسلام بعد معاناة من السفر. وفي هذا دلالة على ارتفاع قدر العلم وعلو منزلة أهله وحسن التواضع لمن يلتمس منه ويأخذ عنه، ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق أحد بارتفاع درجة وسمو منزلة سبق إلى ذلك موسى عليه الصلاة والسلام. فلما أظهر الجد والاجتهاد والانزعاج عن الوطن والحرص على الاستفادة مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل من العلم إلى ما هو غائب عنه دل ذلك على أنه ليس أحد من الخلق وليس له أن يعلو، ليس لأحد من الخلق مهما بلغ المنزل أن يعلو على هذه الحال ولا يكبر عنها. فالعلم أكبر من كل كبير، والحق أكبر من كل أحد. وهكذا أيضا رحل الصحابة رضوان الله عليهم، رحلوا من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورحل الصحابة بعضهم إلى بعض. رحل جابر رضي الله عنه إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس بسبب حديث واحد، بسبب حديث واحد في المضانه. ولما وصل جابر رضي الله عنه، يعني بمجرد ما وصل مباشرة بادر إلى طرق الباب على عبد الله بن أنيس، فأرسل قال من؟ قال جابر. ثم رجع قال جابر بن عبد الله، قال نعم. فخرج إليه وعانقه، فابتدره جابر رضي الله عنه قال بلغني أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في المضارع لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت، خشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمع. فانظر إلى هذه الهمة العظيمة، حديث واحد. وفي هذا الحرص على التزود من العلم، والحرص على الرحلة في سبيل طلب العلم، وأيضا الحرص على تبليغ العلم للناس وإفشائه. لابد أن يكون عندك غير على دين الله عز وجل، ولا تظن ولا تحتقر نفسك أنك تقول لا نحتاج الناس إليه. فانظر إلى ابن عباس رضي الله عنه في قصته مع ذاك الرجل الذي قال له أنت الآن في مع كبار الصحابة رضي الله عنه، ما الذي يحتاج إليه؟ فلم يكن عنده من الجد ما كان عند ابن عباس، فبعد ذلك مع كبار الصحابة ابن عباس رضي الله عنه أصبح إماما. فبعد ذلك ندم ذاك الرجل، ندم ذاك الرجل، فلا يحتقرن أحد نفسه ولا يحتقرن أحد حتى الكتاب الذي تكتبه. اعتنب كتابك واعتنب فوائدك التي تكتبها، لا تكتبها بخط رقيق، ربما بعد ذلك تكبر وبعد ذلك يضعف نظرك وما تستطيع أن تستفيد من هذا الكتاب. فقال حسابك وهيئ نفسك، وما تكتبه متحصله هيئه وركبه وحافظ عليه، واجعل لكل فائدة بابها من أبواب العلم، هذه في الفقه، هذه في كذا، حرص على ذلك. بعد ذلك يمر عليك السنوات، تمر عليك السنوات، بعد ذلك ربما تحتاج إلى بحث في مسألة من المسائل، فتجد أن لك في الفقه كراريس، وترجع إليها، فإذا بك أنك فهرستها وفهرست الفوائد وكذا، يكون رجوعك إليها سهلا، وربما بعد ذلك يعني تخرج هذا البحث بسهولة وبسهولة. وانظر إلى أئمة الحديث، هذا يؤلف الزهد وهذا يؤلف الفقه، هذا بعد ماذا تظنه هذا أمر سهل؟ رحلة سنوات وسنوات وربما عشرة سنين تجتمع عندهم الأدلة والأحاديث، ثم بعد ذلك يجمعون ما كان منها من الفقه، يجمعون منها ما كان في الزهد، يجمعون منها ما كان في أدب طلب العلم وهكذا. فبعد ذلك يخرجون للأمة كنوزا، يخرجون للأمة كنوزا بسبب حرصهم على العلم وعلى تدوينه، وكذلك على إفشائه وتبليغه للناس. والمقصود في الرحلة في الحديث أمران، أحدهما تحصيل علو الإسلام، تحصيل علو الإسلام وقدم السماع، تحصل على علو الإسلام بالسماع عن أهل العلم قبل أن يموتوا وقبل أن يذهبوا، فإن العلم لا يقبض هكذا انتزاعا، وإنما يقبض بقبض العلماء. حتى إذا هلك العلماء لم يبق إلا الجهال، وبعد ذلك ينطق الرويضة وينطق من ليس له علم وهكذا. وانظر إلى قصة يعني ود يغوث سواع يعوق، لما كانوا من الصالحين في أقوامهم، فبعد ذلك لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم نصبا حتى يتذكرونهم، ولم يكن آنذاك أن عددوهم، لكن الشيطان يضرب إلى بعيد، ولذلك وجب أمر سد الذرائع. فبعد ذلك بعد أن مات العلماء، هكذا شاء في الحديث، بعد أن مات العلماء بقي الجهال، أوحى إليهم الشيطان فعبدوهم. انظر العلة في هذا، ذكر هذا الأمر وهو بعد أن مات العلماء، كما جاء في حديث ابن عباس، لما مات العلماء وبقي الجهال عبدوا غير الله عز وجل. فانظر فوات العلماء وذهاب العلماء كيف يحصل به من المصائب على الناس، وانظر إلى الفتن الكبيرة التي تقع بسبب غياب العلماء، إما بسبب غيابهم حسيا لعدم وجودهم، في منطقة أو في زمن من الأزمان في مكان من الأماكن، وإلا فلا يخلو زمان من قائم بالحق لا تزر قائمة طائفة من أمة الحق الغانية، أو بغيابهم معنويا كأن يكون من أهل الحق من لا يصدع بالحق فيحصل بذلك من الفساد ما هو معلوم بسبب عدم إقامة دين الله عز وجل. فهذا المقصود الأول. المقصود الثاني لقاء الحفاظ ولقاء العلماء ولقاء أهل العلم والمذاكرة معهم والاستفادة منهم. فإذا كان هذان الأمر موجودان في طلبك فحرص في بلدك، فحرص على أخذ العلم من أهل بلدك وابدأ لأهل بلدك حتى تستوفي ما عندهم، ثم بعد ذلك ارحم في سبيل طلب العلم، ارحم في سبيل طلب العلم كما رحل موسى عليه الصلاة والسلام وكما رحل غيره من أئمة الدين من الصحابة فمن بعدهم. وقد جاء عن الإمام ابن معين رحمه الله أنه قال أربعة لا يؤنس منهم ولا تأنس منهم رجلا، وذكر منهم رجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، أي أنه مع حاجة إلى تحصيل العلم خارج بلده ومع ذلك لا يرحل في طلب الحديث. قال ابن معين لا تأنس منه رجلا، لأن المحب لطلب العلم والمحب لله تعالى العلم يعني شغله الشاغل هو التزود من العلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الخير به فلا بد من تحصيله. فإذا كان توقف طلبك العلم على الرحلة فلتتعب في الرحلة، فكل ممن يضحي في سبيل تحصيل العلم وفي سبيل نيل الخيرية عند الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين عند الله عند عباده، والخيرية المطلقة والدرجات الرفيعة وغير ذلك من الخيرية العظيمة يعني أعظم ما يكون من ذلك لأهل العلم وللحارسين على الاستفادة منه. كما قال بعضهم رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر، يعني إلا لا يطلب العلم يصبر على طلب العلم إلا رجل ذكر، وليس يبغضه إلا المخاريف. انظر إلى كلام أهل العلم كيف يعني هذا فيه بث روح غيرة في سبيل طلب العلم، وهذه الحقيقة يعني ليس معنى ذلك لا تنقص ربما رجولة المرء إذا كان يخاف من الغربة ويخاف من كذا، يقول لك أنا إيش أتغرب وربما ما أجمع المال غيري يبقى في بلدي يجمع المال وأنا أرحل في طلب العلم وأفقر، هذه وسواس الشيطان، هذا يجمع له مال يجمع له دنيا ثانية وأنت تجمع لك علم وكنوز ورفعة في الدنيا والآخرة. فانظر إلى وسواس الشيطان، وأشد من ذلك إلى غباوة هذا الذي يفكر بهذا الحمق الذي يفكر بهذا التفكير، فيعني بعد ذلك يناله من الخير ما يناله الخير العظيم. فلذلك جاء في هذا البيت لا يطلب العلم إلا بعد من ذكر وليس يبغضه إلى المخالد، وجاء هذا عن الزهري رحمه الله كما عند الحاكم في المذهب، وإن كان في سنده شيء لكن كثير من الأئمة يذكرونه ويستدلون به أنه قال علم الحديث لا يحبه إلا الرجال ولا يبغضه إلا مخنثوهم. فمن هذا الباب ذكر هذا البيت لا تعجبن بمال سوف تتركه فإنما هذه الدنيا مواريث وأنت تتعب سيأخذه منك، وربما سيفنى هذا، لكن إذا أخذت العلم ستأخذ شيئا باقيا يكون لك طبق جارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدق جارع عمه ينتفع به وولد صالح يدعو له. قال أهل العلم الذي يترك العلم هذا قد ترك جميع هذه الثلاث، تعلم شخصا ربما يكون ابنك يعني من باب الأبوة الدينية ومن باب أولى إذا علمت ابنك العلم فيكون هذا صدقة جارية وتركت علما نافعا وتركت ولدا صالحا يدعو لك. فمن أراد اجتماع هذا الأمر كله فعليه بترك العلم، ترك العلم الذي هو أعظم تركة. ولذلك كان العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وآخر كما في الحديث. وهكذا أيضا جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر في الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وأدب وصحبة ماجد. قال رحمه الله والغربة تساعدك على الفراغ لتحصيل العلم، هذا السلف. ثم قال رحمه الله الثالث عشر الابتعاد عن التقليد، قال الله سبحانه وتعالى ولا تخف ما ليس لك به علم، وهو قبول من ليس قوله وعمله بحجة بغير حجة. هذا تعريف التقليد، هو قبول قول من ليس قوله بحجة بغير حجة، لأن قبول من قوله حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فليس تقليدا، لكن قد يطلق الأئمة مثل ما ترى في تعبير الإمام السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل الذين أنه يعني ذكر أن من السنة تقليد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مسلك الصحابة رضي الله عليهم مسلك معصوم، أي مسلك طريقة الصحابة، لأن الله عز وجل أمر باتباع فإن أمر بمثل ما أمنت به فقد اهتدوا، ورتب الله عز وجل على عدم اتباعهم أن يكون وعن يعني من بقدر بعد المرء عن سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة رضي الله عليهم ومن سلك سبيلا من السلف ثم بعدهم، فيعرض نفسه بقدر ذلك بقدر بعده للشقاق وللفرقة والعذاب، ومن يشاق رسول الله بعد ما تبينه منه يتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأس سبيل المؤمنين الصحابة رضي الله عليهم. نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واستدل بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، في هذا زجر على التقليد، لأن التقليد يعني مؤداه أنه قول بغير علم، يأخذ القول بغير علم ويأخذ بالقول بغير دليل مع قدرته على ذلك، لأن الله عز وجل يسر سبيل العلم كلهم في حقه. قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ماذا قال مطر الوراق كما نقل عنه ابن كثير رحمه الله أنه عند تفسير هذه الآية ماذا قال؟ هل من طالب علم فيعان عليه. الله عز وجل ينادي عباده هل من طالب علم فيعان عليه ونحن غافلون. والله عز وجل يعدك بالتيسير وأنت مارد، فهذا يبعد في نفس طالب العلم وفي نفس المرء أنه يسعى في سبيل تخليص نفسه من ربحة التقليد، وأن لا يرضى لنفسه الذنوب، بل يكون ممن يسعى في تحصيل العلم حتى يخرج عن دائرة الجهل ودائرة التقليد، ويكون ممن يعني أراد الله عز وجل لهم الخير بنفع نفسه ونفع غيره ونصر دين الله عز وجل. قال الرابع عشر البعد عن الجدل والتقليد. التقليد يورث التعصب، تجد المقلد يعني يأخذ القول ويعض عليه ولا يبحث عن غيره، وحتى إن سمع بمن يقيم الأدلة وأن من هناك من خالف الواجب على المرأة أنه يبحث على قدر استطاعته إليك فما يسهل له وسعها، ثم بعد ذلك يعني ينظر ما يقربه إلى دين الله عز وجل، إلى الله عز وجل بحسب قدرته، بحسب قدرته. لكن كونه يعني يبقى مقلدا وربما يترتب على ذلك تعصب ولا أبراء، هذا يعني يدخل في أمر شنيع وهو أمر التحزب. أمر التحزب وهو أنه تجده لا يعرف من الحق إلا ما قال فلان، فما قال فلان هو الحق وما لم يقله فلان هو الباطل. من وصل إلى هذا الدرجة، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن من وصل إلى هذه الدرجة وأنه يتبع قول فلان ما قال فهو الحق وما لم يقله فهو الباطل، قال هذا السبب فإن تبعوا إلا يقتل. لماذا؟ لأنه اتخذهم شرعا من دون الله، والله عز وجل يقول أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا أمر عظيم. يعني أمر التقليد قد يوصل إلى أمر شنيع، إلى ابتداء في الدين بل حتى إلى الكفر. وانظر إلى هؤلاء الذين أعرضوا عن أخبر الله عز وجل عنهم أنهم أعرضوا عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الرسل. إن وجدنا آباءنا على أمة إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، وغير ذلك من الله يهرعون، فغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي يعني حكم الله عز وجل على هؤلاء بالكفر، حكم عليهم بالضلال، ولم يجعل مسألة التقليد لهم عذرا، بل الواجب على المرء بأحسن الحق بقدر ما يعني بقدر استطاعته. والله عز وجل إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا، لكن كثير من الناس معرضون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والذين كفروا عن المنذر معرضون. فالواجب على المرء البحث عن الحق، بحث عن الحق والتماس الحق بدليله. وأفراد العلماء ليس هم الحق كما قال الصنعان رحمه الله، بل هم مرشدون إلى الحق، فعلق قلبه بنصوص الكتاب والسنة وما جاء عن السلف رضوان الله عليهم بإجماع السلف، فإنه لا يثبت شيئا من الشرع إلا بأحد هذه الأمور كما قال شيخ الإسلام تقريبا السلف المستقيم، إما كتاب إما سنة وإما سبيل المؤمنين. وأما أقوال أفراد العلماء فما وافق منها الدليل فيكون حقا ويجب اعتقاده القول به والعمل به، وإن خالف الحق فكما قال الشافعي رحمه الله وغيره من الائمه ما خالف من قوله قول رسول الله فضرب به عرض الحائط مع احترامنا لاهل العلم وتبييده وهكذا ما دام على السنه ما دام قولهم بالحق وليس افراد العلماء بمعصومين. وهذا يورث في قلب المرء الاتباع، هذا الذي يقربك الى الله عز وجل ان تقول بالقول اتباعا. وكانوا استفدت من العالم الفلاني ذلك لكونه نطق بالحق ولكونه دلل على قوله، والا فلا يتعبد الى الله عز وجل بقول فلان مجردا، لان هذا يورث التقليد الذي هو باب التعصب الذي هو باب الحزبيه وربما باب ما هو اشد من ذلك. قال الرابع عشر بعد عن الجدل، فقد روى الترمذي في جامع عن ابي امام الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم قرا ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا خرجه ابو داود في سننه من حديث يعني ابي امام الباهلي كما سلفه في الصحيح مسند الامام الواري والجدال نوعان، جدال محمود وجدال مذموم. اما الجدال المحمود فهو الجدال في تقرير الحق واظهاره، وهذا الجدال هو حرفه الانبياء، حرفه الانبياء عليهم الصلاه والسلام، فمن قبله نجح وافلح ومن رده خاب وخسر. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي احسن، وذكر عن الكفار قولهم لنوح عليه الصلاه والسلام يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، جدال لاظهار الحق، ولكن مع ذلك كانوا معرضين. وقالوا لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، كانوا يجادلهم يبصرهم ويريهم الحق وهم عن ذلك معرضون من زينهم. قالوا قلوبنا في أكلة مما تدعون إليهم في آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. جزاهم الله عز وجل بسبب إعراضهم عن الحق بأن أعرض عنهم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. النوع الثاني وهو الجدال المذموم، وهو الجدال في تقرير الباطل حتى يظهر في صورة حق. ورأس أصحاب هذا الجدال هم اليهود عليهم لعائن الله، اليهود وأهل الكتاب ممن يعني كان همهم تلبيس ولبس الحق بالباطل. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، كانوا يجادلون بالباطل في سبيل تقرير الباطل لكن يظهرونه في صورة حق بجدالهم فهذا الجدال المذموم. وكلما قرب المرء من هذا الوصف كلما نال من ذلك بحسب جداله وبعده عن الحق. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، كل مجادل بالباطل فما قاله هذا يوم ما جادل بالباطل إلا ليدحض الحق ويرد الحق. وإذا ما طمعوا في ذلك ولم يستطيعوا ذلك فبالتلبيس على الناس ولو بحثهم عن إعراض عن الحق، وهذا مما يدخل في ذلك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وغوا فيه يعني إذا ما استطاعوا يجادلون يأتون بشبه وكذا، يأتون الناس يخرجونهم عن محل النزاع ويخرجونهم عن الأمر الذي جاء به الأنبياء بتشويه الأنبياء ورميهم بالكذب ورميهم بالجنون كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يجدون هكذا من أجل ماذا؟ إبعاد الناس عن الحق، لكن لا يستطيعون مجادلة هذا النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا المحق الداعي إلى السنة في هذه المسألة المعينة التي دعاهم إليها، لأنهم ليس عندهم الحق ما يستطيعون يثبتون به قولهم، فلا بد من سلوك بنيات الطريق، وكل واحد له أسلوبه. واحد يأتي بشبهه، واحد يأتي يخرج لك عن محل النزاع، واحد يشوه، واحد يكذب عليه وغير ذلك، كما ترى من أساليب أهل البدع والأهواء في ردهم لأهل الحق لردهم على أهل الحق وتشويههم لأهل الحق. ما يستطيع يناقشك في هذه المسألة، تكتب عليه كتاب كامل وأنت قلت وقلت وقلت، ما يناقشك في هذا، وإنما يأتيك من تألف هذا لا يقول لك أنت كذا وأنت كذا. يا أخي ناقشني ما تقول لي أنت، ناقشني في هذا المثل، أنت قلت وفعلت وهذا قوله بصوتك وبكتابك، ما يناقشك في مثل هذا الأمر، بلا ولكن يشوهك بالأساليب وغير ذلك وبالافتراءات وإلصاق التهم ورميك بالألقاب الشنيعة. كل هذا منه يعني جدالا منه في سبيل يعني رد الحق الذي عندك. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وما منعهم من استقامة على دين الله واتباع الحق إلا الكبر سأصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإلا وكل آياته لا يؤمن بها كما سلف. الكلام عليه، والكلام على ذلك كثير، الكلام على هذا الباب يطول. وأشد ما يكون من الجدال بالباطل الدفاع عن أهل التهم والدفاع عن أهل الباطل، يأتي من يقيم الحق على بطلان أقوال هؤلاء أو بطلان يعني سيرهم وانحرافهم، مع ذلك يأتي من يجادل عنهم بغير حق. والله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم ونهى المؤمنين عن هذا، ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، نهى الله عز وجل نبيه عن ذلك. لماذا؟ لأن هذا فيه من المضاد للحق، وفيه من التلبيس على الناس ومن تذكير سبيل أهل البدع ونشر الباطل وتأييده ما هو معلوم وما هو ظاهر. لذلك قال الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذا من الركون إلى أهل الباطل الدفاع عنهم. ثم أنت إذا جادلت عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة من يكون عليهم وكيلا؟ ثم قال رحمه الله ولا تتعصب لرأيك في اختلاف الأفهام ولا في اختلاف التنوع حتى تدعو الناس إلى تقليدك وأنت تشعر أو لا تشعر. وفي هذا كلام على الاختلاف الواقع، خلاف والاختلاف إما أن يكون اختلافا أي الاختلاف الصادر من المجتهدين أو من أهل العلم، إما أن يكون اختلاف تنوع وإما أن يكون اختلاف طبعا. اختلاف التنوع أن يعبر عن تفسير النص بأمر ليس كليا، لا بشيء كلي يشمل جميع المعاني ولكن يأتي بمفرداته، يأتي بمفرداته. مثال ذلك مثلا تفسير السلف، تجد مثلا من السلف عند أن فسروا الصراط المستقيم، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو القرآن، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو السنة، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو الإسلام. هذا ماذا يسمى؟ يسمى اختلاف تنوع. لماذا؟ لأنه من باب التفسير بالمثال أو ببعض المفردات، لكن يشمل هذا معنى كليا. ما هو الصراط المستقيم؟ هو طريق الحق، طريق الكتاب والسنة، طريق الإسلام. يعني هذا من باب المثال يجمع شكاك هذا كله، هذا ما يسمى اختلاف تنوع. فلا يصيبك الحيرة عند أن تقرأ كتاب مثلا تفسير ابن كثير أو كتاب الطبري، تجده يأتي مثلا إلى بعض الآيات يقول قال السلف كذا وقال السلف كذا وقال السلف. الأصل في الاختلاف الواقع عن السلف هو من هذا الباب، اختلاف التنوع، وقليل منه ما كان من باب التضاد، لأن السبيل واحد هو تحكيم الكتاب والسنة ومنهج السلف، ولذلك قل خلافهم، بل إن عدم خلافهم في أصول الدين، وإنما الخلاف واقع فينا له باب ومسار في الاجتهاد من السلف رضوان الله عليهم. فاختلاف التنوع هو هذا، أن يعبر عن تفسير النص لا بمعنى كلي ولكن ببعض مفردات هذا المعنى. وهكذا أيضا مثلا عند قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير، تجد مثلا يقولون فمنهم ظالم لنفسه، واحد يقول آكل الربا، الآخر يقول الزاني، الآخر يقول عاق والديه. هو هذا التفسير بالمثال، أي ظالم لنفسه المقترف للمحرمات الثلاث الواجبات، يعني هذا ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، لكن هذا من باب المثال، هذه مثل بكذا. فلا أنت يعني يسمك حيرا بهذا، يقول إذن أي أمة صواب؟ لا، هو معنى يعني المعنى الكلي الصحيح في تفسير هذا الأول، يعني المعنى المطابق لهذا الآية هو ما يشمل هذا، لكن تقريبا منهم بالأذهان تقريبا منهم لمعاني هذه الآية يأتون بالتفسير بالمثال. كذلك النوع الثاني من الاختلاف هو اختلاف التضاد، واختلاف التضاد هو الذي لا يمكن فيه الجمع بين الأقوال، هذا كذا وهذا كذا، من باب تقابل المضادين أو من باب تقابل النقيضين، ما تستطيع تجمع هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا يقول حرام وهذا يقول يجوز، يعني هذا من باب اختلاف التضاد، اختلاف التضاد، وهذا قليل في أقوال السلف. وهذا في الحقيقة غير موجود في الشرع، لأن الشرع لا تعارض فيه، مثل ما ذكرنا لكم الآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد في اختلاف الدين، لا يوجد اختلاف في القرآن والسنة في الوحي أبدا، ولكن هذا التضاد واقع في ماذا؟ في أفهام المجتهدين، في أفهام المجتهدين. فمنهم ما يكون تضادا كليا في يعني مسألة معينة وكذا، ويكون فيها انقسام بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذا ماذا يسمى؟ ليس اختلاف تنوع، اختلاف ماذا؟ طبعا منهم من آمن ومنهم من كفر، لكن هناك من ما يكون من باب هذا التقابل والتضاد، لا لتضاد عن هوى، ولكن احتمال النص ذلك، لا لأن النص النصوص متضادة، ولكن لأن النصوص ربما متجاذبة في هذه المسألة، فهذا ما الذي يسمى باختلاف الأفهام الذي يعني يكون له مسار للاجتهاد. والحق واحد، الحق في المسألة واحد، لكن قد يكون هناك خفاء في الدليل وتجاذب بين الأدلة، فمن أهل العلم من يرجح كذا، ومنهم من أهل من يرجح كذا، وهذا يعني هو ضابط المسائل الاجتهادية. ما ضابط المسائل الاجتهادية هي التي ليس فيها نص صريح أو ظاهر ولا إجماع منضبط، فهذه يكون أدلة فيها متجاذبة والدليل ليس واضحا جليا، فيه شيء من الخفاء، لكن هو دائر بين راجح ومرجوح، بين راجح وهو الصواب، وبين مرجوح وهو القول الذي يخالفه، لكن يعني له مسار وله تمسك بالنصوص، وذلك لأن الدليل ليس واضحا في المسألة، وليس هناك يعني نص أو ظاهر أو إجماع منضبط، فهذا الذي يسمى بأنه يعني مما يسوغ الاجتهاد فيه. وأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فهذا الذي فيه إما نص ظاهر أو نص واضح جلي أو ظاهر أو إجماع منضبط، لا يجوز الخلاف في هذا أبدا، والمخالف في ذلك سالك في بنيات الطريق، سالك في بنيات الطريق، فهذا من الجبال الذي لا يعذر المخالف فيه بوضوح الأدلة في ذلك، ولا يسوق فيه الاجتهاد. وأما الذي يسوق فيه الاجتهاد هو ما سلف. واختلاف الأفهام هذا يعني دائر فيه أصحابه بين الأجر والأجرين، كما دل عليه الحديث إذا حاكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، لكن هذا إذا كان داخلا في مسألة الاجتهاد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يأتي مسألة فيها نص ظاهر جلي وإجماع، هل يقال فيه اجتهد؟ ما اجتهد، هذا خالف النص الواضح، ركب هواه. فالمخالف للنصوص الواضحة والإجماعات الظاهرة الجلية المنضبطة هذا معان، معان وإن لم يصرح بعناده. ثم قال رحمه الله، ومما ينبع عليه أيضا أنه ليس يعني قضية الشقاق في الخلاف، ليس فقط كون المرأة مثلا يركب مثلا يتبع كفرا أو فسقا أو بدعة، بل إذا يعني إذا عقد مثلا الولاء والبراء هذا المخالف يخالف في مسألة، وقد تكون هذه المسألة ربما هو مصيب فيها، كان يكون هذه المسألة داخلة في مسألة الاجتهاد، يأتي مثلا واحد يقول لك أنا أرى أنه واجب يعني ما تسمى جلسة استراحة في النوم، تحية المسجد، تحية المسجد، منهم من يقول مثلا واجب، يأتي مثلا من يقول يا أخي ما أرجح الاستحباب، بل قول الجمهور الاستحباب، فالآن يعني يأتي هذا الذي يقول لك واجب يحملك عفا، يقول لك إما تصلي ولا أهجرك وأخبطك وبزعك وغير ذلك، هذا ماذا يقال فيه؟ يقال فيه هذا دخل في الحزبية، لأنه ضاق ولاؤه وبراؤه على شيء لم يأتي في الشرع ما يدل عليه، لأن الآن ما هو ضابط الحزبية وما هو ضابط الفرقة المخرجة عن دائرة أهل السنة والجماعة في مسائل الخلاف؟ هي أن يعقد المرء الولاء والبراء على خلاف ما تقتضيه الشريعة، فمن ضاق ولاؤه وبراؤه على خلاف ما دلت الشريعة عليه وما قضت الشريعة ذلك، ولم يأتي في الشريعة تضييق الولاء والبراء في هذه المسألة، وإن كنت قد تكون أنت المصيب في ذلك، لكن ما جاء في الشرع أن لا تقيم الولاء والبراء على هذه المسألة، فيكون هذا يعني ممن فرق دينه وكان شيئا، بل قد يكون حتى في اختلاف التنوع، يأتي واحد يقول يا أخي الاستفتاء هو مثلا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة اللهم بعد إيش الحديث
بيني وبين خطايا
اللهم بعد أنا بتعب اللهم بعد بيني وبين خطايا. المهم ومنهم من يعني يأتي مثلا بالحديث عمر بن الخطاب، فهذا يقول أنا أقول هذا وهذا يقول أنا أقول هذا، يأتي الثاني هذا ثابت وهذا ثابت صح ولا لا، يأتي واحد يقول لا لازم هذا وإلا أهجره وإلا كذا، مع أنه محق هو أنه عنده دعاء ثابت، لكن كونه يقيم الولاء والبراء على هذا، هذا يدل على أنه ممن فرق دينه وكان شيء، ممن فرق دينه وكان شيء، لأنه لم يأتي بالشرع إقامة الولاء والبراء على هذا، وهذا هو ضابط الحزبية، إقامة الولاء والبراء أو يعني الولاء والبراء الضيق على خلاف ما تقتضيه الشريعة. فقد يكون هذا حتى في مسائل أنت مصر فيها لكن ما جاء إقامة الولاء والبراء الشرع في ذلك. أما المسائل التي يعني فيها خلاف للنصوص الواضحة الجلية ومخالفة لقاعدة من القواعد الشرعية أو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإذا وصل الخلاف إلى هذا الأمر مخالفة للنصوص الواضحة الجلية ولأصول أهل السنة والقواعد الشرعية وقاعدة من القواعد الشرعية، فهذا يعني يدخل به أصحابهم إلى دائرة الفرق، كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله أن من خالف أصل من أصول الدين أو قاعدة من قواعد الشريعة هذا يكون ممن يعني فرقوا دينهم وكانوا شيعة، أو أنه يكثر من المخالفة في الفروع وإنشاء الفروع المخترعة فكثرتها يقوم مقام الخلاف في الأصل أو القاعدة الكلية. لماذا؟ لأنه سيرجع للدين بالنقض، فلذلك كان ملحقا لذلك لدائرة أهل البدع والأهواء. لذلك نبع على هذا الشيخ الإسلام أن البدعة التي يكون صاحبها من أهل البدع هو الذي يكون فيها مخالفة لما المشهور المقرر عند أهل السنة، في مخالف لعقيدتهم ومنهجهم الواضح الجلي، فهذا يكون لصاحبه ممن يدخل في دائرة أهل البدع والضلال. ونبه شيخ الإسلام على المسألة التي ذكرناها، وأنه ذكر بأن الذين يعني يقيمون الولاء والبراء على مسائل هي مسائل متنوعة كمسألة التنوع في الأذكار وغير ذلك، يأتي من يقيم الولاء، قال فهؤلاء ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فليست مسألة إقامة الولاء والبراء منحصرة فيما إذا كانت بدعة أو ضلالة، بل هي أعم من ذلك، حتى على خطأ، بل على حتى على أمر قد تكون أنت مصيبا فيه لكن غيرك ما خالف يعني أمرا واضحا جليا، ولكن مسألة يعني جاء التوسع فيها في الشرع يعني من حيث أنها داخل في دائرة الاجتهاد، فلك أن تنكر على المخالف ولك أن تظهر قوله ولك أن تقيم الأدلة والبراهين على ذلك، لكن كونك تبدع مخالفة وتقيم الولاء والبراء على هذا لم يأتي هذا في الشريعة في هذه المسألة، فيكون إقامة الولاء والبراء هنا وتضييقه ليس مما هو من سبيل السلف الصالح رضوان الله عليهم. والواجب على المرء في مسألة التنوع العبادات أنه يأتي هذا ويأتي هذا، لا أنه يحتكر على قوله، لماذا؟ لأن الشرع أتى بالتنوع، فما كان من العبادات متنوعة يأتي مرة هذا ومرة هذا وهذا، فمرة تأتي بهذا الدعاء ومرة تأتي بهذا الدعاء، وليس من السنة أنك تحتكر دعاء واحد وتترك بقية الأحاديث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سنته هو تنويع ذلك. قال الخامس عشر التثبت في الفتوى، قال الله سبحانه وتعالى لا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قد سبق كلام على نحو ذلك. ثم قال رحمه الله هذا ولا تكفي هذه العجالة من صاحب طالب العلم، فانصحه بالرجوع إلى جامع بين علم وفضله لابن عبد البر وكتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب وكتاب العلم صحيح البخاري ومن صحيح مسلم وغيرها من دون الإسلام، وقبل ذلك القرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أخوكم أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الواقعي رحمه الله وأعلى درجته في جنته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.